إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في هذه المجالس في شرح رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وهذه رسالة ضمنها بعض النصوص الشرعية والآثار السلفية التي تتعلق بالإسلام من جهة فضله ووجوب التمسك به ونحو ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله. افتتح هذه الرسالة فقال: باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هكذا بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة. ولعلك تلاحظ معي أن هناك فرقا بين أسلوبه فيها وأسلوبه فيما مضى من رسائله بحمد الله عز وجل، فتجد أن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة ما يتكلم بكلام من عند نفسه، وما يسلك فيها طريقة المؤلفين الذين يأتون بكلام من عند أنفسهم، وإنما يقتصر كما ترى على إيراد النصوص الشرعية وشيء من الآثار السلفية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذه كانت عادة المحدثين في تصانيفهم ومؤلفاتهم، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يؤلف كتابا أو يصنف رسالة فعل نحو ما ترونه أمامكم الآن. فذكر أولا الترجمة التي أراد أن يترجم بها لهذا الباب، وهي قوله: باب فضل الإسلام، ثم ذكر بعد ذلك النصوص الشرعية التي تدل على هذه الترجمة التي عقدها. فذكر أولا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال غير واحد من السلف والعلماء، وقد نزلت عليه تحديدا في حجة الوداع في يوم عرفة، وكان ذلك اليوم موافقا ليوم جمعة، كما ثبت في الصحيحين أن كعب الأحبار أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لقد أنزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ فتلى عليه هذه الآية، فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي فيه نزلت والساعة التي فيها نزلت، نزلت عشية عرفة يوم جمعة. هذا كان وقت نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا إشارة إلى إكمال هذا الدين وإتمامه على هذه الأمة. قال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، هذا فيه إشارة إلى إكمال النعمة العظيمة والمنة الكبيرة التي تفضل بها سبحانه على هذه الأمة. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، فبين أن هذا الإسلام الذي ندينه به هو الدين الذي يقبل عنده وهو الدين الذي رضيه لنا، فهذا فيه دلالة واضحة على فضل الإسلام، وهو أن هذا الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يرتضي سواه ولا يقبل غيره، وبالتالي اختاره لنا ورضيه لنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالآية ظاهرة الدلالة على فضل الإسلام ومزيته. ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. في هذه الآية خطاب للناس أجمعين، يقول سبحانه: قل، يخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس، هذا خطاب للناس أجمعين، إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم تشكون في هذا الدين الذي بعثت فيه وفي هذه الرسالة التي أبلغها إليكم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. شككم هذا لا يؤثر علينا ولا يؤثر على معتقدنا في ديننا ولا يؤثر على أنه هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، فنحن نتمسك بهذا الدين ولا نعبد هؤلاء الأنداد التي تعبد من دون الله عز وجل. قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، فنحن نعتزل هذه الأنداد ونتبرأ منها ولا نصرف إليها شيئا من العبادات، ونفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة لا شريك له. وفي قوله تعالى هنا الذي يتوفاكم تنبيه على ما كان ماضيا في كتاب الله عز وجل من الاحتجاج لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وقد سبق الكلام على هذا بحمد الله عز وجل، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما كان يحتج على المشركين بمثل هذا، كان يحتج عليهم بتوحيد الربوبية في أنهم كانوا مخالفين في توحيد الألوهية، في أنهم كانوا لا يفردونه سبحانه وحده بالعبادة. فالتوفي من خصائص الربوبية، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى عباده، هو الذي يميتهم، هو الذي يقبض أرواحهم، وقد وكل بذلك ملك الموت وغيره من الملائكة كما نعرف إن شاء الله. فهذا الأمر من خصائص الربوبية التي لا يشارك الله تعالى فيها أحد، فاحتج سبحانه وتعالى على المشركين بهذه الخاصية من خصائص الربوبية على توحيد الألوهية الذي كانوا مفرطين فيه. قال سبحانه وأمرت أن أكون من المؤمنين، هكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون من المؤمنين، أمر أن يكون من المسلمين، أمر أن يكون من الموحدين. فهذا أمر ليس موكولا إلى اختيار أحد وليس مفوضا إلى مشيئة أحد، فالخلق جميعا مأمورون أن يكونوا كذلك، مأمورون أن يكونوا مسلمين موحدين منتظمين في دائرة التوحيد والإسلام. ثم ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية. هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمل المؤمنين في هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب، قال رضي الله عنه إن المؤمنين الذين خوطبوا في هذه الآية هم مؤمنو أهل الكتاب، أمروا بتقوى الله عز وجل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لهم أجر إيمانهم بأنبيائهم وأجر إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد بقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل هو الحظ والنصيب، والمقصود بذلك هنا أن الله سبحانه وتعالى يؤتي المؤمنين حظين أو نصيبين من رحمته. فعلى تفسير المؤمنين بتفسير ابن عباس رضي الله عنه من أنهم مؤمنو أهل الكتاب يكون المقصود أنهم يعطون أجرهم مرتين، مرة بإيمانهم بأنبيائهم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم، ومرة بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن السلف من قال خلافا لابن عباس رضي الله عنهما المقصود بالمؤمنين هاهنا المؤمنون عموما أو مؤمنو هذه الأمة، وعلى هذا يكون المقصود بأمرهم في هذه الآية أنهم يداومون على تقوى الله تعالى ويداومون على الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم حتى يحوزوا على فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه ويجعل لكم نورا تمشون به، هذه مكافأة أخرى أو ثواب آخر لمن اتقى الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله تعالى يجعل له نورا يمشي به، فيستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، ويستطيع أن يعرف أين يضع قدمه. وأما الذي يحرم هذا النور عياذا بالله تعالى فإنه يبقى في ظلمة، يبقى في ضلالة، يبقى في حيرة، ما يستطيع أن يصل إلى شيء، وما يستطيع أن يعرف الحق من الباطل، وما يستطيع أن يهتدي إلى شيء في هذه الحياة. إذن فهذا النور لا يحصل إلا لمن؟ للمتقين المؤمنين الذين يمتثلون ما جاء في هذه الآية، وأما غيرهم فهم عن هذا النور بمعزل، نسأل الله السلام. ثم قال تعالى ويغفر لكم، هذا ثواب آخر للمتقين المؤمنين، وهو أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم. والمغفرة لا تتحقق إلا بما قاله ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين من ستر الذنب ومحو أثره ووقاية شره، لابد من هذه الأمور حتى تحصل المغفرة، خلافا لمن قال إن المغفرة هي ستر الذنب فحسب، هذا قصور وتقصير، وإنما المغفرة لا تتحقق إلا بهذا، لا تتحقق إلا بستر الذنب ومحو أثره ووقاية شره، فيوقى العبد شر الذنب في دنياه وأخراه، لا تحصل له عقوبة أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا إذا حصلت مغفرة الذنب من قبل الله عز وجل. ثم قال تعالى والله غفور رحيم، فختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الغفور الذي يدل على صفة المغفرة وقد تعرفنا على معناها، والرحيم الذي يدل على صفة الرحمة. والصحيح في دلالة هذا الاسم على هذه الصفة أنه يدل على صفة الرحمة الواصلة إلى الخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، خلافا لما يقوله بعض العلماء من أن الرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين فحسب، وقد سبق تفصيل هذا بحمد الله عز وجل في مقام سابق. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال: وفي الصحيحين، هكذا وقع في النسخة التي بين يدي وفي النسخة التي شرحها العلامة الفوزان وفي الصحيح، وهذا هو الأولى لأن هذا الحديث انفرد به البخاري دون مسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتابين، ضرب مثلا لهذه الأمة فيه مقارنتها بأهل الكتابين، والمقصود بأهل الكتابين هنا اليهود والنصارى، وضرب الأمثال من الأمور التي جرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر فيه فوائد عظيمة من تقريب المعنى للسامع أو القارئ وتعميقه في نفسه وزيادة إيمانه ودعوته إلى التفكر والاعتبار وغير ذلك مما يذكره العلماء. فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كمثل رجل استأجر أجراء، كمثل رجل صاحب عمل استأجر مجموعة حتى تقوم له بهذا العمل، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، إذن فاشترط على المجموعة الأولى أن تعمل له فترة من الزمان وهي من غدوة أو من غدوة إلى نصف النهار، من الصباح إلى نصف النهار، وأجرهم في ذلك قيراط. قال فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فاشترط على المجموعة الثانية أن تعمل بعد المجموعة الأولى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط كذلك، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فاشترط على المجموعة الثالثة أن تعمل في هذه الفترة على قيراطين لا قيراط واحد، قال صلى الله عليه وسلم فأنتم هم، أنتم يعني بذلك المسلمين الذين اتبعوه صلوات الله وسلامه عليه، هم المقصودون بهذه المجموعة الثالثة، فوقع عملهم قليلا، وقع عملهم في فترة قليلة أقل من عمل المجموعتين السابقتين، ومع ذلك كان أجرهم أكثر منهما. قال صلى الله عليه وسلم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، يعترضون على هذا الذي حصل لهم، قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. إذن فالعبرة ليست بكثرة العمل وإنما العبرة بما يستحقه الإنسان، فطالما أنه أعطي حقه فلا ينبغي له أن يعترض. قال صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن فالمجموعة الأولى والمجموعة الثانية مع أنهما عملتا أكثر من المجموعة الثالثة ومع أنهما أوتية أجرا أقل منها، إلا أن المجموعة الثالثة كانت تستحق هذا الأجر المضاعف، والمجموعتين الأوليين تستحقان ما وقع لهما من الأجر القليل. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من خلقه، وهو سبحانه وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه. تنبه لهذا، فإن هذا الحديث ليس فيه حجة للذين ينفون حكمة الله عز وجل، وهذه مباحث طويلة. الذي يمكن أن نقوله الآن إن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه، فعندما آتى أمة الإسلام هذا الأجر المضاعف إنما كان ذلك لعلمه أنهم يستحقون ذلك، يستحقون ذلك لإخلاصهم وصدقهم ورغبتهم في التقرب إلى الله تعالى وإجادتهم في هذا التقرب والعمل الذي قاموا به، لأجل ذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا الأجر المضاعف. وأما اليهود والنصارى فعلى كثرة عملهم، إلا أن التفريط عندهم كثير، والكلام في ضلال اليهود والنصارى كلام طويل جدا. حاصله أن اليهود كان ضلالهم من جهة عدم العمل بالعلم، والنصارى كان ضلالهم من جهة العمل بغير علم، فالتفريط عندهم كثير والضلال عندهم كثير. فهذا الأجر القليل الذي حصلوا عليه كانوا يستحقونه تماما، لم ينقصهم الله سبحانه وتعالى شيئا ولم يظلمهم شيئا. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة على فضل الإسلام من جهة أن هذه الأمة المحمدية أجرها أكبر وأكثر من أمة اليهود ومن أمة النصارى. قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وحده رضي الله عنه بنحو اللفظ المذكور، وأخرجه مسلم كما أشرت في بداية الكلام أيضا بنحو اللفظ المذكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. هنا اختلاف للعلماء في شأن الجمعة في حق الأمم السابقة، هل افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم تعيينا ثم خالفوا هذه الفرضية، أم فرض الله عز وجل عليهم يوما يعظمونه فيه لا بعينه، ثم فضلت أو اختارت اليهود يوم السبت واختارت النصارى يوم الأحد من غير تعيين من قبل الله عز وجل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء يذكره الشراح في المطولات. وعلى كافة التقديرين فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أضلهم عن هذا اليوم العظيم الذي فيه خصائص متعددة، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، إلى غير ذلك مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كلا القولين لا شك أن الله سبحانه وتعالى يكون قد أضل اليهود والنصارى عن هذا اليوم العظيم. قال فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، هذا من جهة اليوم الذي يعظم فيه الله تبارك وتعالى. قال فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. إذن فكما كانوا تبعا لنا في هذه الدنيا يكونون أيضا تبعا لنا يوم القيامة، كما أنهم تبع لنا في هذه الدنيا يكون اليهود بعدنا وكذلك النصارى يكونون بعدنا، فكذلك أيضا يكون القوم جميعا بعدنا يوم القيامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. الآخرون من أهل الدنيا معنى ذلك أننا متأخرون من جهة الزمن، إنما أتت هذه الأمة المحمدية بعد أمة اليهود وبعد أمة النصارى، فنحن متأخرون من جهة الزمن ولكننا متقدمون من جهة الفضل ومن جهة الحساب ومن جهة المزية عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة ظاهرة على فضل الإسلام من جهة أن هذه الأمة المحمدية فضلت على أمة اليهود وأمة النصارى، واختصها الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا أخرجه البخاري معلقا في كتاب الإيمان وتحديدا في باب الدين يسر، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله لغيره في تمام المنة وفي غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله، أحب الدين الذي يدان الله سبحانه وتعالى به. وكلمة الدين تطلق على هذا المعنى عموما، كلمة الدين تطلق على ما يدان الله سبحانه وتعالى به أيا كان في ذاته. ولهذا قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الحق، الدين الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل سواه، هو دين الإسلام. وما سواه يسمى دينا من جهة اللغة، لكنه ليس دينا شرعيا معتبرا عند الله سبحانه وتعالى. فأحب الأديان إلى الله على الإطلاق، وأحب الملل إلى الله على الإطلاق، الحنيفية السمحة. الحنيفية، كلمة الحنيف في أصلها تدل على معنى الميل، فالحنيف هو المائل، وتحديدا هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا سميت ملة إبراهيم عليه السلام بالحنيفية. ولهذا قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم السمحة، معناه السهلة الميسرة التي لا تشتمل على صعوبة، ولا تشتمل على حرج، ولا تشتمل على عنت، ولا نحو ذلك من الأمور. ففي هذا الحديث أيضا دلالة على فضل الإسلام من جهة أنه يمثل الملة الحنيفية السمحة التي هي أحب الملل وأحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشرق عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا أثر مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، وفيه انقطاع من جهة إسناده، وإنما تكلمت على حاله مع أنه أثر، لأنه إن صح كان في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إخبارا عن أمور مغيبة وإخبارا عن أمور تتعلق بالثواب والعقاب ونحو ذلك. يقول أبي رضي الله عنه فيما نسب إليه في هذا الأثر: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل هي سبيل الله عز وجل التي عبر عنها في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فسبيل الله عز وجل واحدة لا تعدد فيها ولا اختلاف فيها، وهذه السبيل هي التي أمرنا بسلوكها والمضي فيها، والمقصود بذلك دين الإسلام، هذا هو الذي نتكلم عليه. فأبي بن كعب رضي الله عنه يقول: عليكم بالسبيل، عليكم بالإسلام، وعليكم كذلك بالسنة، عليكم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي ستضمن لكم السير على هذه السبيل التي هي الإسلام. فلن يستطيع المسلم أن يسير في هذا الدين العظيم إلا باتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. إذن فهذا العمل المذكور الذي هو البكاء من خشية الله عز وجل أو ذكره سبحانه وتعالى لا يكون مقبولا عند الله تعالى، ولا تتحقق ثمرته إلا بماذا؟ إلا بالمضي على السبيل والسنة. ما من عبد يكون على سبيل وسنة فيفعل هذا إلا تحققت له ثمرته. إذن فمهما بكى الرجل من خشية الله عز وجل، ومهما ذكره سبحانه وتعالى، وليس هو في خلال ذلك على سبيل أو سنة، فإن عمله هذا غير صحيح وغير مقبول عند الله عز وجل. فالقبول إنما هو مرتهن بسلوك هذين الأمرين، بسلوك الإسلام والسنة، أن يكون المرء من الموحدين وأن يكون من أتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه. إذن فالأمر هاهنا أيضا كما سبق في الشاكلة السابقة، لابد من التمسك بالسبيل والسنة حتى يتقبل العمل عند الله عز وجل. قال: وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هكذا جاء أيضا عن غيره من السلف رحمة الله عليهم ورضوانه، كابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر وغيرهما. وهذا يمثل قاعدة عظيمة تتعلق بأبواب الاتباع، فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. لو أنك تمسكت بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وكان عملك مقتصدا يسيرا لا تكلف فيه ولا عناء فيه ولا زيادة فيه، فإن هذا يكون خيرا لك من الاجتهاد والتعب والنصب في البدع عياذا بالله تعالى. فمهما اجتهد المبتدع في بدعته فإنه لا يزداد من الله تعالى إلا بعدا. وقد سبق أيضا بيان هذا المعنى بحمد الله عز وجل. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. هذا الأثر أيضا فيه دلالة على مثل ما دل عليه الأثر السابق. ينبغي أن يكون المرء أيضا متمسكا بالسبيل والسنة، ينبغي أن يكون متابعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، متجنبا للبدع، فإذا حصل له ذلك فإن عمله يقبل عند الله عز وجل. وأما أهل البدع فإنما هم مغترون، يغترون باجتهاداتهم وتقرباتهم وأورادهم ونحو ذلك مما يصنعونه، وهم في حقيقة أمرهم ما يزدادون من الله تعالى إلا بعدا، وما يزدادون عن أجره وفضله وثوابه إلا بعدا. فهؤلاء مغترون، لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكون منهم. فعليك أخي في الله أن تنظر إلى معيار عملك الذي يصححه ويجعله مقبولا عند الله تعالى، فإن وجدت هذا المعيار فاحمد الله عز وجل وسله المزيد من فضله، وإن اختل شيء من هذا المعيار فحذاري أن تكون من المغترين، حذاري أن تكون من المغفلين، حذاري أن تكون من المستدرجين الذين يستدرجون في تقرباتهم وتعبداتهم ثم يجدون أنفسهم بعد ذلك على غير شيء. نسأل الله السلامة والعافية. طيب نقف هنا إن شاء الله. نعم نعم، وهكذا قال السلف كالفويل بن عياض وغيره رحمة الله عليهم، قالوا: لا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا صوابا، فأما خلوصه فهو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى به، وأما صوابه فهو وقوعه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من هذين الشرطين، وهما شرطا قبول الأعمال الصالحة بوجه عام.